الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. الرواية الثالثة، وهي رواية الكليني رضوان الله عليه، حيث قال: روي ألا يغسل بالريق شيء إلا الدم. الكلام قبل أن ندخل، أما من حيث السند خب تقدم، سند الرواية صحيح سواء كان الرواية الأولى أو الثانية، وأما ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله فإما هي رواية ثالثة مرفوعة، وإما هي تكرار لنفسي أو لأحد تلك الروايتين. البحث الأول في دلالة الرواية هو أن هذه الروايتين هل عليكم السلام هما واحدة بصيغة متعددة بلفظ متعدد، أم أنهما روايتان مختلفتان. هناك رأي قاله سيدنا الأستاذ قدس سره سيد الخوئي هو أن هاتين الروايتين واحدة. يظهر أن كلامه باعتبار الراوي واحد والموضوع واحد. الراوي هو غياث، والموضوع هو تطهير الدم وكيفية تطهير الدم بالبصاق، وعليه فاختلاف بعض الألفاظ والتقديم والتأخير يكون إما من نفس غياث قد رواها أكثر من مرة، وربما حفظ مرة ونسي أخرى، أو أن الاختلاف بألفاظ أو بعض ألفاظ الرواية جاء من بعض الروايات. ولا يضر هذا الاختلاف في حجية الرواية في علم الحديث السني. في مثل هذه الرواية يسمونها بالضعف لوجود اختلاف بين اللفظين. أما نحن في علم الدراية عندنا والحديث لا يضر، لأن الرواية بالمعنى مع حفظ المعنى مسموح، وقد سمح الأئمة عليهم السلام بذلك. إذا رويت الرواية وحفظت معناها بكلا الجملتين، من هذا القول يبدو السيدنا عليكم السلام لم يذكر السيد الأستاذ دليله وإنما قال كمسلمة أن الروايتين يظهر أنهما واحد. تبرير هذا الاتحاد ما حصلناه، وقد يكون لسبب آخر، لكن تبقى أدوات الصناعة في الاستدلال هذا هو الذي يمكن أن يستدل به على رأيه. أما بالتأمل هل هما رواية واحدة أم هما روايتان؟ لاحظ الأولى ماذا تقول؟ لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم. الرواية نفت استخدام البزاق ومطهرية البزاق لأي شيء، واستثنت الدم منه. هذه دلالة الرواية الأولى. الدلالة إذن أولا هي نفي مطهرية البزاق، وليس مطهرية البزاق مثبوت، وإنما تنفي قابلية البزاق للتطهير. لا يغسل بالبزاق شيء، ثم استثنت الدم. الرواية الثانية تتكلم عن الدم، لا تنفي غيره. لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق بالصاد، تغير اللفظ، هذا مو مهم التغير، خصوصا الزاي والصاد متقاربي المخارج يمكن إبدالهما، والاثنان هما لغتان موجودتان في اللغة العربية للمعنى الواحد. الفرق بين لا بأس وبين لا يغسل من حيث المعنى متغاير كليا. الرواية الأولى تعطي قاعدة عدم مطهرية البصاق، فلذلك إن ثبتت هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها في هذا المقام. ليش؟ لأننا نريد أن نثبت أن المضاف يمكنه أن يكون مطهرا من الخبث، وزعمنا هاي أن البصاق مضاف، ولذلك نستدل بهذه الرواية على المطلق. يقال هذا لا محل له من الاستدلال، بالعكس الرواية ضد هذا الرأي عليكم السلام، واضحة أنها ضد هذا الرأي. لا يغسل، مو قال لا بس، لا يغسل، لا يغسل رفع إمكان استخدام إذا قلنا البصاق أنه مضاف، رفع إمكانه حينئذ إلا بخصوص الدم. فإن تنفعكم الرواية، لو أن الرواية تنفع بخصوص الدم لا مطلق الخبث، ولا يجري حينئذ الحكم الدم على باقي النجاسات، لا يجر، لأنه سوف يكون من القياس، يقال هذا نجس وذلك النجس. أصل الرواية لا تشمله من حيث النفي، والنفي يفيد العموم، فهذا الموضوع لا يمكن أن ينجر من الخصوص إلى عمومه. مرة يكون ما معلوم كما في الرواية الثانية، ربما يجر، أما هنا لا يجر. ليش؟ لأن نفيت قابلية مطهريته، إلا في نوع واحد، هذا النوع لا يمكن أن يكون موضوع الحكم. بعض الأحيان يأتي كلي أو يأتي العفو جزئي، حكم جزئي لكن لوحظ به كمصداق للكلي، كمصداق للكلي، فعندما تحكم على الجزئي لا بما هو جزئي وإنما هو بمصداق للكلي. وهذا اللي فهموه الذين استدلوا بهذه الرواية، فهموا أن البصاق لم يكن هو مقصودا بنفسه وإنما هو كفرد من أفراد النجاسات. فلذلك الدم فرد من أفراد النجاسات، فهو ما تحكم على الفرد تحكم على من؟ على النوع أو على الجنس، إذا كان نوع جنس، إذا كان فرد جزئي يصير نوع. نقول لهم هذا الاستدلال باطل. ليش الاستدلال باطل؟ لأن الرواية واضحة، لا يغسل، قد نفت في غيره أصلا وأجازت في هذا النوع وهو الدم فقط، فلا يمكن أن نجره إلى العموم. أما الرواية الثانية قالت لا بأس أن يغسل، لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق، وسكتت عن باقي الأنواع وهو النجاسات البول والكذا وكذا إلى آخره، النجاسات الأخرى سكتت هذه الرواية. فهل هنا أن الدم هو المقصود أنه يطهر بالبصاق أم لا؟ كل نجاسة أحد أفرادها شنو؟ الدم. هذا في هذا المقطع وفي هذا النص هناك ظهور بإمكان أن ينجر الخصوص إلى العموم، بلحاظ أن الخصوص لم يكن مقصودا بنفسه وإنما مقصود بما هو نوع من أنواع العموم. وربما شوف الفرق بين الجملتين، فرق كلي في هذا المقطع، ربما يمكن أن تستدل، لكن في المقطع الأول لا يمكن أن تستدل. الآن إذا اعتبرناها رواية واحدة، حينئذ بنصين مختلفين بمدلولين مختلفين، ما هو الحكم؟ هل نحكم بعدم المطهرية إلا بخصوص الدم، أو نطهر الدم وإمكان أن يكون المشمول غيره مع وجود نص مانع فيكون هذا النص مفسرا لذلك، لأن ذاك مجمل، هذا مبين لا يوصل، ذاك قال لا بس مجمل، وفي غيره مجمل، يمكن أن يكون مقصود ويمكن أن لا يكون مقصود. في باب التعارض بين النصين بين المجمل والمبين، طبيعي يكون المبين أو المبين الحكم المبين هو الراجح على المجمل، لأن المجمل على كل حال غير منجز فساقط الحجية، والثاني منجز وهو المبين فهو حجة. في هذا الباب مع الاختلاف ومع الاتحاد لا يمكن الاعتماد على النص الثاني مستقلا عن النص الأول، وعليه ظاهر هذه الرواية تنصرف إلى خصوص الدم. هذا أولا. إذن فهي غريبة عما نحن فيه، نحن الآن في مطهرية المضاف لمطلق النجاسات، فما يستفاد من هذه الرواية هو خصوص الدم. ننتقل إلى البحث الثاني، وهو أن هذه الرواية عندما تكلمت عن البصاق، هل هو البصاق ماء مضاف أو ليس بماء مضاف؟ قلنا الماء المضاف فسرنا أحد أمرين: الماء المعتصم من الأشام أولا، وثانيا الذي أضيف إليه شيء آخر أخرجه عن اسم الإطلاق، مثل حطينا سكر وكذا وسوينا شربت سموه شربت، خرج عن عنوان الإطلاق. أما البصاق ينطبق عليه هذا أحد هذين العنوانين؟ لا، فلا ينطبق عليه العنوان الأول. معتصر من أين؟ معتصر من الجسم. البصاق موجود باللسان، غدة خاصة بالفم تفرز البصاق، يعني موجودة في الرأس، في موضع من مواضع الرأس، تنزل إلى الفم، هي فتحة ينزل إلى الفم، وليس هو مضاف ماء مضاف إلى شيء آخر، وإنما حقيقة أخرى. إذا فهمنا أنه حقيقة أخرى، حينئذ لا يصلح الاستدلال به تحت عنوان الماء المضاف مطهر أو غير مطهر، يكون موقعه غريب عن المسألة، لأننا نبحث بالماء المضاف. البصاق ليس ماء مضاف، وإنما يعنون بعنوان خاص، وهو إذا ثبتت الرواية بهذا المعنى فيقال من المطهرات البصاق، يذكر من المطهرات البصاق، فإنه يمكن أن يطهر الدم فيما إذا ثبت. لكننا لم نجد هذا العنوان في كتب الفقهاء، فقهاء الشيعة على الله كلمتهم. هذا أيضا يجعل في مطهرية البصاق بحث أيضا. إذن عنوان البصاق هل هو مضاف؟ لا، قطعا مضاف، قطعا، لأنه لم ينطبق عليه أحد العنوانين، لا الأول وهو أن يكون معتصرا، ولا الثاني أن يكون ممزوجا، وإنما هو مادة خاصة، حاله حال العرق من الجسم. بعض الأحيان واحد يعرق عرق شديد بحيث يصير مثل الماء ويقدر ينظف به أيضا الدم، يجوز؟ لا. ليش؟ لأنه لا ينطبق عليه عنوان البصاق، ينطبق عليه المضاف أيضا لا ينطبق. حتى لو قلنا بجواز التطهير بالماء المضاف، هذا ليس ماء مضاف، هذا عرق. ليس، بعض الروايات تتحدث عن عرق الدابة، هل هو طاهر أم هو نجس؟ بعض الروايات تتحدث عن عرق الإبل الجلالة التي تتغذى على عذرة الإنسان مثلا، وإلى آخره. هذا العرق شيء مستقل، ليس هو بماء مضاف أصلا، وليس هو بلعاب ببصاق ببزاق أصلا، شيء آخر. لا يمكن أن نجري أحكام المضاف عليه، كذلك لا يمكن أن نجري أحكام المضاف على البصاق. انتهينا من هذا المطلب الآخر. حينئذ نعتبر هذه الرواية حتى بلحاظ الماء المضاف هذا غير مشمول. نعم لو ثبتت الرواية، يعني دلالة الرواية والعمل بها وحجية الرواية، حينئذ يمكن أن يقال أنه حكم خاص. هناك بحث آخر وهي كلمة غسل، لا يغسل في الرواية الأولى، الثاني شنو؟ لا بأس أن يغسل. كلمة غسول تستخدم عادة للماء سواء كان مطلقا أو مضافا، هذا رأي. رأي ثاني تقدم في باب الأحكام كلمة الغسل واردة بالروايات، إن يغسل ولا يغسل، يعني يغسل بالماء المطلق. من يقول يغسل الغسل بالماء المطلق ولا يشمل الماء المضاف. إذا قلنا أن كلمة الغسل بخصوص الماء المطلق، فهل أن المصاق مطلق؟ لا. خصوص المطلق مع المضاف، قلنا هذا ليس بماء. كيف استخدمت كلمة يغسل إذن هنا؟ ثم أن البصاق يغسل لابد في ماء مقدار اللي يعتبر غسل، اللي يطلع من اللسان ما يطلع مقدار ما يسمى غسل عادة. فما معنى كلمة يغسل؟ لماذا قال ما قال يمسح؟ الجواب طبعا هذا قد يستفاد منه إلى أن الغسل نزل شرعان من البصاق نزل شرعان منزلة الماء المضاف، مطلق مو مطلق، لكن ما طول قال يغسل فإنه قد نزل منزلة الماء المضاف، يعني هذا سوف يكون جواب على ما قلناه قبل قليل، إن هذا ليس بماء مضاف. يقول لا، كلمة يغسل ولا يغسل تستخدم لأحد أمرين، إما للمطلق فقط كما قال البعض، وإما بما يشمل المطلق والمضاف. استخدام الإمام عليه السلام هنا باعتبار أنه نزل البصاق منزلة الماء المضاف، وهذا لو تم هذا الفهم وهذا الاستدلال يكون شنو؟ يكون جوابا كافيا. لو تم سيتم، لو ما يتم نبين المطلب، جوابا كافيا. وهو عندما يقول لا بأس أن يغسل ولا يغسل وذكر البصاق، فحينئذ نزله. وقلنا نزل هنا يعني نزله حكمان، من يقول نزله حكمان وإن اختلف موضوعا، صح وليس بمضاف، ولكن يشترك مع المضاف بالحكم وهو الغسول، يشترك بالمضاف وهو الغسل، لأن كلمة الغسل لا تستخدم للبصاق، فبما أنه لا تستخدم لا حقيقة ولا غير حقيقة والمستخدم أحد أمرين، فحينئذ يكون الاستخدام تنزيلي، يعني هو بمستوى واحد تنزيلي وإن اختلف موضوعا. وهذا جاري في الأحكام، يعني الأحكام أمور شنو؟ اعتبارية. ولكن هل يمكن قبول أن استخدام النص الشريف على قائله آلاف التحية والسلام هل يكون استخدام للغسل هو إجراء وقاصد أن يجري البصاق مجرى المضاف أو المطلق أو لا؟ الحق عندما نقرأ كلمة غسل هل هي محصورة بهذين المعنيين أم لا تكون محصورة؟ سبق بينا البحث إذا تذكرون، هو كلمة الغسل عندما يقول غسل لا يستفاد منه الانصراف إلى الغسل بالمطلق أو الانصراف إلى الغسل بالأعم من المطلق والمضاف، وإنما كلمة الغسل غير متعلقة بما بالذي يغسل منه، غاسل ومغسول وما يغسل به، هذه الثلاثية، غاسل الذي يغسل، المغسول وهو المحل المتنجس، ما يغسل به، هذه الثلاثية ليس فيها دلالة التزامية فضلا عن المطابقية والتضمنية، يعني الأصل هو المطابقة، أن يطابق اللفظ المعنى، بعض الأحيان يتضمن، بعض الأحيان يلتزم. هل لكلمة الغسل دلالة مطابقية أو تضمنية أو التزامية أن يراد منها بخصوص الماء الماء المطلق أو الماء المضاف أم لا؟ لا يقصد هذا. الحق أن كلمة الغسل غير متعلقة بما يغسل به، وإنما هي مشيرة إلى عملية الغسل، عملية غسل بغض النظر بأي كيفية وبأي شيء يتم الغسل، وهذا السابق بيناه واستدلينا على أن هذه رواية يغسل لا تدل لا على المطلق ولا على المضاف، واستدلينا أيضا عندما استخدمت بالبصاق دليل عدم حصرها بالمطلق، عدم حصرها بالمطلق والمضاف. هنا ليس هناك تنزيل، الغسل ليس فيه تنزيل، وإنما نلاحظ أن كلمة غسل هنا استخدام مجازي، والمجازي ليس هو تنزيل، المجازي يمكن تستخدم حكم مستقل بمعنى مستقل يوجد بغير المعنى الذي وضع له اللفظ لوجود شبه، أو أنت توجد له شبه، إما شبه حقيقي أو أنت توجد له شبه، مثل الإنسان البطل والحيوان المفترس، شنو وجه الشبه؟ أنت نظرت أنه وجه الشبه تتكلم عن هذا الرجل الشجاع، عن الرجل، فنظرت إلى الشجاعة فاعتبرتها وجه التشابه. هنا كذلك استخدام الإمام لكلمة غسل مجازا ولم يكن حقيقة، لأن الغسل حقيقة معناها معنى كلمة غسل غير ما يجري، هذا يجري عادة مسح، مثل إيش؟ أجلكم الله أجلكم الله أجلكم الله، واحد يتعارك ويا واحد وتفل بوجهه تأذى، اجل اخوانه قال له لا عمي هذا اخوك صديقك ما شنو عفانه، قال له غسل وجهي بالتفال او تفل علي تفل غسل وجهي. غسل هو حقيقه الغسل وبيدرون لا مو هو ما تم الغسل، وانما يريد يوصل لك الفكره كانما هو قام بالغسل، وإلا معنى الغسل معروف هذا ما ينطبق عليه، ما ينطبق عليه هذا الغسل. فإما يكون حينئذ كلمة الغسل تستخدم حقيقة ويشمل البصاق على الاستخدام الحقيقي وليس الأول وليس الثاني، وإما يقال أن استخدام كلمة الغسل ليست تنزيلا بالحكم، مو تنزيل حكمي، وإنما تشبيه موضوعي، المواضيع متشابهة، هذا موضوعه شبيه بمن نزول البصاق مثل لو كان إنسان يغسل وجهه بالماء وغير ذلك، هذا التشبيه مو تنزيل الحكم. أكو فرق تنزيل الحكم وأكو تشبيه. التنزيل هذاك وين يكون؟ بالحكم. التشبيه وين يكون؟ بالموضوع. كما تريد تقول هذا مثلا رأيت رجلا دخلت الحمام فإذا أسد في الحمام أو فإذا الأسد في الحمام، أنت هذه واضح أن الأسد هنا المقصود من وين؟ مو الحيوان المفترس، الشجاع. إذا الأسد أكو واحد معروف بطل يسموه الأسد، هذا الموضوع استخدام الموضوع في معنى لم يوضع له بوجود قرينة، وجود مشابه وجه شبه كما يقال، إما بهذا المعنى وإما بالمعنى الثاني. فالحق أن الموضوع ليس كما ذكر. عليكم السلام ورحمة الله. إذن من هذا البحث وصلنا إلى هذه الرواية، إلى المقام أن هذه الرواية الشريفة غريبة عن المضمون، لكن هل تفيد هذه الرواية إمكان وجواز تطهير الدم بالبصاق؟ نص الرواية نعم، لكن الالتزام بالفتوى يحتاج إلى بحث يأتينا بالدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله.